الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 18 من شرح كتاب الزكاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب زكاة النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة. انتهى المصنف من ذكر ما يباح للذكر من الفضة، وشرع فيما يباح للذكر من الذهب. قوله ومن الذهب، يعني ومما يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف. وذكرنا معنى القبيعة، أي المكان الذي يمسك منه السيف. قالوا لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وذكرنا أن الصواب عن عمر أن قبيعة السيف لم تكن من الذهب، وإنما كانت من الفضة. وعن عثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. نقول المسمار هو عادة يكون للحاجة، يكون للحاجة، ففعل عثمان بن حنيف هذا لأجل الحاجة، والله أعلم، مثل ما جعل بعض الصحابة الأنف من الذهب. الأمر الثاني وما دعت إليه ضرورة، مثاله كأنف ونحوه أو رباط أسنان. قالوا لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره، والحديث حسن. وروي عن غير واحد من الصحابة أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. إذن الذهب بالنسبة للرجال جائز فيما دعت إليه الضرورة، كالأنف ورباط الأسنان والمسمار الذي في الذهب أو في سيف عثمان بن حنيف، والله أعلم. ثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب، متفق عليه، يدل على أن ما شابه الخاتم فهو لا يجوز، فهو لا يجوز إلا للحاجة كما ذكر الأمثلة عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. هذا الحديث يدل على النهي أو التحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. أما الشرب فبإجماع أهل العلم، وأما الأكل فأجازه داود الظاهري، والحديث يرد عليه، لأن الحديث قال لا تشربوا ولا تأكلوا، ولعل داود الظاهري لم يبلغه الحديث. فعندنا أربعة أمور في تحريم آنية الذهب والفضة. الأمر الأول الأكل، وهذا محرم بالنص. الأمر الثاني الشرب، وهو كذلك محرم بالنص. الأمر الثالث الاتخاذ، يعني اتخاذه بمعنى جعله كزينة، تجعل هذه الأواني كزينة للزينة. الأمر الرابع الاستعمال، يعني استعماله في غير الأكل والشرب، كان يستعمل قلماً من ذهب، قلماً من ذهب. اختلف أولاً بالنسبة للأكل والشرب، هذا بالنص، واختلفوا في الاتخاذ والاستعمال. والراجح قول جماهير أهل العلم، وهو التحريم بالنسبة للاتخاذ والاستعمال. أما الأكل والشرب فنقول أنه ثابت بالنص. نقول أن الذهب والفضة محرمان سواء آنية أو غير آنية. والدليل أولاً قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها، ليست فإنها أي الآنية، وإنما الذهب والفضة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها هل تعود إلى آنية الذهب وآنية الفضة أو تعود إلى الذهب والفضة؟ نقول الراجح أنها تعود إلى الذهب والفضة وليس فقط الآنية. إذن قوله فإنها أي الذهب والفضة لهم في الدنيا للكفار يستمتعون بها بالنسبة للذكور، ولنا في الآخرة. فيؤخذ من ذلك أن الأصل في الذهب والفضة التحريم إلا ما دل الدليل على جوازه. ومما يؤيد هذا الحمل أن الأصل في الأصل التحريم في استعمال الذهب، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب قال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، أخرجه الثلاثة من حديث بريدة، والحديث صحيح. قوله حلية، الحلية ما يتحلى فيه الإنسان، فهذا يشمل الآنية والاتخاذ والاستعمال بأي صفة كان. وحلية أهل الجنة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى خاتم من ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخاتم من ذهب. أما حديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، هذا الحديث أخرجه أبو داود، فالعبوا بها لعبة، وفي رواية فالعبوا بها بدون لعبة، أخرجه أحمد وأبو داود. أولا الحديث هذا ضعيف، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، أولا هذا الحديث ضعيف. أما حديث أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخضت به، نقول المراد بالجلجل نوع من الفتوخ. وقوله من فضة، زيادة كلمة من فضة هذه فيها نظر من حيث الصناعة الحديثية، فزيادة لفظة من فضة فيها ضعف، وغالب الرواة لا يذكرون لفظة من فضة، فالراجع عدم ذكر لفظة من فضة. إذن على هذا الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل استعمال الذهب إلا فيما دعت الحاجة إليه، أو استعمال الفضة إلا فيما دل الدليل على إباحته، والذي دل الدليل على إباحته ذكرناه في المقطع السابق. ثم قال المصنف رحمه الله: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، مثل الطوق والخال والسوار والمخانق والمقاليد ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فيباح هذه الأمور. أما بعضهم قال التختم بخاتم من حديد أو نحاس، بعض أهل العلم يكره الحديد والنحاس ونحو ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله أن ننبه إلى أنه ورد الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا. أول الحديث هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. هذا الحديث ذكرنا قبل قليل وأن هذا الحديث ضعيف، واستدل به بعض أهل العلم على تحريم الذهب المحلق حتى للنساء، حتى للنساء. والراجح أن الحديث أولا ضعيف، وثبت عن أبي هريرة أنه أفتى يعني الحلقة من الذهب والحلقة من والسوار والسوار ونحو ذلك، مما يدل على أن هذا الحديث لا يصح. أولا حديث من حيث السنة ضعيف، ثانيا الراوي خالفه بإسناد أصح منه. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة في حليهما. حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح، قالوا المعد للاستعمال أو العارية. إذا كان هذا الحلي أعد للاستعمال فلا زكاة فيه. قالوا لحديث ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني من حديث جابر والحديث ضعيف، وهو قول غير واحد من الصحابة، ثبت عن 5 من الصحابة: أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء. وعندنا عائشة وأسماء، والمسألة تتعلق بالحلي، فالراجح بلا شك أن زكاة أن الحلي المعد للاستعمال أو العارية ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. مثل الرجل لو اتخذ الحلي من الخاتم من الفضة، وذكرنا أن لو كان لو عدة من الخواتم لا تجب عليه الزكاة إذا كان قد أعده للاستعمال. وإن أعد الحلي للكراء يعني التأجير ويأخذ عليه مقابلا، أو النفقة ينفق عليه، أو كان محرما، ففيه الزكاة. نقول بالنسبة للكراء بلا شك إذا أعد للكراء التأجير فتجب في الأجرة، أو النفقة لأجل يستفيد منه وينفق عليه من نفسه ولم يعده للاستعمال فتجب عليه الزكاة. أما إذا كان محرما، أما إذا كان حليا ملبوسا محرما، حليا ملبوسا محرما، فاللبس هنا لا يجوز، على هذا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. لو أن الرجل تحلى من ذهب نقول تجب عليه الزكاة، لأن هذا الاستعمال ليس مباحا فلا يعد هذا استعمالا شرعا. قال ففيه الزكاة يعني إذا كان للكراء والنفقة أو كان محرما، بشرط إن بلغ نصابا، لابد يبلغ النصاب، يبلغ النصاب. فإن كان معدا للتجارة، هذا الحلي أعد لي البيع والشراء، ينتظر إلى أن ترتفع الأسعار ثم يبيع، هنا تجب الزكاة فيه في قيمته، فيكون يدخل في زكاة عروض التجارة، وسيأتي الخلاف فيها. خلاف العلماء في الحلي، حلي المرأة المعد للاستعمال. القول الأول قالوا ليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره، تلبسه أو تعيره يعني أعدته للاستعمال سواء لبسته أو لم تلبسه، لكن تقول هو معد للاستعمال، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، إذن هو قول الجمهور. القول الثاني قالوا فيه الزكاة سواء أعد للاستعمال أو لم يعد، قالوا روي عن غير واحد من الصحابة ولم يثبت عن واحد منهم، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، قالوا هذا عام يشمل المستعمل وغير المستعمل، يشمل المستعمل وغير المستعمل. قال وليس فيما دون 5 أواق صدقة، قالوا هذا عام. واحتجوا كذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من ذهب، فقال هل تعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار، رواه أبو داود وهذا الحديث ضعيف. القول الثالث وهو قول مالك يزكى عاما واحدا، والراجح هو القول الأول. أما حديث ليس في الحلي زكاة حديث جابر لا يصح، العمدة على الآثار المروية عن الصحابة. كذلك من حيث المعنى والقياس، لأنه مال مرصود للاستعمال وهو مال مباح أعد للاستعمال، فلم تجب فيه الزكاة مثل العوامل وثياب القنية يعني الاقتناء الذي يلبسه عادة ليس فيه زكاة، البقرة العوامل التي تعمل ليس فيها زكاة، لأنها أعدت للاستعمال، أعدت للاستعمال. قال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله يقولون ليس في الحلي زكاة، ويقول زكاة عاريته، بمعنى ليس فيه زكاة. وأما الحديث الذي احتجوا فيها مثل حديث الرقة، يعني في الرقة ربع العشر، يعني الرقة المضروبة، المضروبة يعني التي جعلت كدراهم. وإن قلنا على العموم فهذا عام مخصوص بالآثار المروية عن غير واحد من الصحابة، عن غير واحد من الصحابة. يقول أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عن العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، يعني على الدرهم وليس على الحلي، وليس على الحلي. وحديث المسكتين هذا الحديث لا يصح، ضعيف، تكلمنا عنه. إذن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه لا زكاة في الحلي، فثبت عن جابر كما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال، وعبد الرزاق والشافعي، وثبت عن ابن عمر كما في الموطأ بأصح الأسانيد، وثبت عن عائشة كما في الموطأ، وأسماء كذلك كما أخرجه إسحاق. إذن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، ولعل في هذا القدر كفاية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.